أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدمت الإشارة إلى مجموعة من المقدمات، ولازلنا في صدد الإشارة إلى هذه المقدمات التي قلنا بأننا قبل أن نلج وأن ندخل في مباحث ومسائل هذا العلم ينبغي لنا الإشارة إلى مجموعة من المقدمات. هذه المقدمات تمثل المدخل للولوج في مسائل هذا العلم. الحديث في الدروس السابقة كان عن ثلاثة مقدمات، ووصل بنا المقام إلى المقدمة الرابعة. طبعا المقدمات راح يزداد. في بداية الحديث قلنا بأن المقدمات هي ثلاثة أو أربعة، لكن المقدمات قد تصل إلى ستة، قد تصل إلى خمسة. هسه التردد من يمي هذا، قد يعلو سقف المقدمات وقد يبقى على ما هو عليه. لكن واقعا الآن الكلام في المقدمة الرابعة، والمقدمة الرابعة تتمحور حول بيان الفارق بين علم الكلام وبين الفلسفة. هل توجد فروقات بين علم الكلام وعلم الفلسفة، مع أن كل واحد من هذين العلمين يبحث عن إثبات واجب الوجود وبيان صفاته وأفعاله؟ فيمكن القول للوهلة الأولى بأن هنالك جهة اشتراك ما بين العلمين، أي ما بين الفلسفة وبين علم الكلام، ولكن حتى هذه الجهة، جهة الاشتراك، إنما تكون من زاوية واحدة لا من جميع الزوايا. بيان ذلك: سابقا تقدم من خلال التعريف بأن موضوع علم الكلام هو إثبات العقائد الحقة. يؤصل هذا العلم إلى إثبات العقائد الحقة، كما أنه يقف مدافعا عن الإشكالات والشبهات التي يمكن أن ترد على ما تمسك به وآمن به من عقائد حقة. واحدة من هذه العقائد هو إثبات الصانع، هو إثبات واجب الوجود، وكذلك بيان صفاته وأفعاله. هذا بالنسبة إلى علم الكلام. كذلك كما تقدم في الفلسفة أيضا بأن واحدة من غايات الفلاسفة هي إثبات واجب الوجود وبيان صفاته وأفعاله. ولذلك نستطيع أن نقول كما أن الفلاسفة بحثوا عن واجب الوجود وإثباته، كذلك بالنسبة إلى المتكلمين أيضا بحثوا أو استدلوا على واجب الوجود وإثبات صفاته وأفعاله. لكن موضوع الفلسفة يختلف عن موضوع علم الكلام، باعتبار أن الفلاسفة أو موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو موجود، فيبحثون عن الوجود بشكل مطلق وعن أحواله بشكل مطلق. فإذا موضوع علم أو موضوع الفلسفة يكون أعم من موضوع علم الكلام. الفلسفة كما أنها تبحث عن الواجب، واجب الوجود، كذلك تبحث عن الواجب الممكن، كما أنها تبحث عن أحوال وصفات والعوارض التي تعرض على الوجوب الإمكاني فإنها تبحث عن صفاته تعالى وأفعاله تعالى. هذا بالنسبة إلى الفلسفة. علم الكلام لا، ما يبحث عن الممكن، ما يبحث عن الواجب الممكن، وإنما يبحث عن واجب الوجود وما يتعلق بالقضايا العقدية الأخرى من قبيل الإمامة، من قبيل النبوة، من قبيل المعاد، وهكذا الجزئيات المختصة بها. فإذا لابد من الإشارة إلى هذه النقطة، أو عفوا لابد من الالتفات إلى هذه النقطة، بأن موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو موجود، سواء كان هذا الوجود وجودا إمكانيا أو كان واجب الوجود. أما بالنسبة إلى علم الكلام لا، يبحث عن واجب الوجود، لا يبحث عن الوجود الممكن، يبحث عن واجب الوجود، يبحث عن النبوة، يبحث عن الإمامة، يبحث عن المقام. الآن خلونا نجي إلى جهة الافتراق. لماذا تفترق الفلسفة عن علم الكلام؟ الفيلسوف أو الفلاسفة يبحثون عن المسائل من دون الرجوع إلى الخلفيات العقدية والإيمانية، ولذلك قالوا بأن الفلاسفة ينظرون إلى القضايا والاستدلال عليها بنظرة تجردية صرفة، فهم لا يتكئون على ما آمنوا به سابقا ثم بعد ذلك يطوعون الدليل والبرهان العقلي على ما آمنوا به سابقا. فالفيلسوف لا يعتقد قبل البرهان، بل يبرهن على مدعاه ثم بعد ذلك يعتقد. ولهذا البعض الذي وقف موقف من الفلسفة، موقفه من الفلسفة واحدة من مواقفه هذه النقطة، حيث قال بأن الفيلسوف أو الفلاسفة إنما يبحثون القضايا من خلال البرهان بحثا تجرديا، يعني يتجرد عن كل معتقد يعتقده من مرحلة سابقة ثم يأتي للبرهان بما هو برهان، فينظر ماذا يؤدي إليه البرهان، فهو يبرهن ثم يعتقد. بينما المتكلم لا، يختلف عن الفلسفي، فالمتكلم يبحث عن المسائل مع الأخذ بعين الاعتبار خلفيته الإيمانية والعقدية في مرحلة مسبقة. واضح إن شاء الله؟ المتكلم عندما يبحث في الأدلة الموصلة إلى اليقين لا يتنازل ولا يتجرد عما آمن به في مرحلة سابقة، بل يبقى يتكئ على خلفيته الإيمانية وعلى خلفيته العقائدية. وبعبارة أخرى يمكن القول بأن المتكلم يحاول إخضاع البرهان الموصل إلى نتائج يقينية، سواء كان هذا البرهان برهانا عقليا أو منطقيا، يخضعه لما يعتقد أنه حق، فيكون البرهان في رتبة متأخرة عن الإيمان، ويكون الإيمان ثابت في مرحلة سابقة. هذا الفيلسوف لا يتكئ عليه، وإنما الفيلسوف يقرأ القضايا ويؤمن بالقضايا ويعتقد بالقضايا على أساس ما أدى إليه البرهان من نتائج يقينية.
بالنسبه لنا.
هذا مو احنا شنو قد البعض يستشكل يقول تقولون اكو نقطه اشتراك بين الفلسفه وبين علم الكلام، وهو كما ان الفلسفه تبحث عن واجب الوجود واثبات صفاته وافعاله، كذلك بالنسبه الى المتكلم ايضا يبحث عن واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، عن الصانع وكذلك عن صفاته وافعاله. قد يجي واحد يقول لا هذا الكلام مو صحيح، هذا الاشتراك من جهه معينه من زاويه معينه. ليش؟ لان موضوع الفلسفه اعم من موضوع علم الكلام. موضوع الفلسفه هو الوجود بما هو موجود، مطلق الوجود، لا الوجود الخاص، بينما المتكلم يبحث عن الوجود الخاص ثم يبحث عن النبوة والإمامة والمآت. واضح إن شاء الله؟ فإذا موضوع الفلسفة أعم من موضوع علم الكلام. فلي متفقين، فنقول هاي الجزئية تشترك المدرسة الفلسفية مع المدرسة الكلامية، فكما أن المدرسة الكلامية تريد إثبات الصانع، كذلك المدرسة الفلسفية تريد إثبات الصانع. وبعبارة ثالثة عن الفارق الذي بيناه قبل قليل، وبعبارة ثالثة يمكن أن يقال أن الكلام هو دراسة الدين من داخل الدين. الكلام هو دراسة الدين من داخل الدين، بينما الفلسفة دراسة الدين من خارجه لا من داخله. هاي بعبارة أخرى، ليش؟ لأنه يتجرد عن كل ما يعتقد به. الفارق الثاني بين الفلاسفة وبين المتكلمين أن غرض الفلاسفة هو الحصول على اليقين الخاص من خلال البرهان فقط، برهان العقلي. وإن كانت المدرسة الكلامية تعتمد على الأدلة لحصول اليقين ولحصول الاعتقاد اللي هو منشأ اليقين، كذلك بالنسبة إلى الفلاسفة أيضا غرضهم هو الحصول على اليقين، ولكن لا مطلق اليقين، وإنما اليقين المنحصر بالبرهان العقلي فقط. وهذا البرهان العقلي أيضا فيه شروط لعله يأتي الحديث عنها في دروس آتية إن شاء الله. أما غرض المتكلم، وإن قلنا بأن غرض المتكلم الحصول على اليقين، لكن اليقين غير منحصر بالبرهان العقلي، فكما أنه يعتمد على البرهان العقلي كذلك يعتمد على البرهان النقلي، لكن البرهان النقلي الذي يؤدي إلى اليقين والقطع مثل التواتر. فالمسائل العقائدية لا يمكن إثباتها من خلال الدليل الظني الواحد. واحد يقول لي قوم الشارع عبدنا بالدليل الظني وجعله نزله منزلة العلم، أقول لك بأن الشارع لم يعبدنا بالدليل الظني في الحصول على المسائل العقدية، لا يبقى ظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم عبدنا بالدليل الظني الفقهي، ولذلك المسائل الاعتقادية لا تحصل إلا من خلال اليقين. يعني خبر الواحد ما يمكن الاستناد إليه لإثبات معتقد المعتقد فمن قبيل النبوة، النبوة معرفة النبوة أو الخاتمية والتفاصيل المرتبطة بها من الأسماء، وكذلك بالنسبة إلى الإمامة لابد أن تكون ناتجة من الدليل الذي يؤدي إلى اليقين. أما إذا كان الدليل يؤدي إلى الظن فلا يمكن إثبات هذه العقائد من خلال الدليل الظني. واضح إن شاء الله؟ لا يمكن إثباته. طبعا المرحوم سيد الخوئي في المصباح على ما تفضل في بالي، لأنه مسألة العقائد، لأنه يقول أكو عقائد يسميها الأصلية، العقائد الأخرى الغير أصلية، مع المسامحة في التعبير، والعقائد الحق الأصيلة لا يمكن إثباته إلا من خلال الدليل اليقيني، إلا من خلال اليقين أو الدليل الذي يؤدي إلى اليقين، من قبيل التوحيد، من قبيل النبوة، من قبيل الإمامة، من قبيل المعاد. أما بعض الجزئيات اللي مرتبطة بالمعاد فلا نحتاج إلى اليقين لإثباتها، من قبيل الرجعة. إثبات الرجعة هل نحتاج إلى دليل يقيني حتى نثبت من خلالها الرجعة؟ لا. من قبيل المسائل المتعلقة بالعذاب والقبر وكيفية العذاب في القبر وما شاكل ذلك، هذه مسائل يعتبرها سيد الخوي ليست أصلية، فيمكن إثباتها من خلال الدليل الغير يقيني أو الذي لا يؤدي إلى اليقين، الدليل الغير قطعي. على أي حال فغرض المتكلم هو الحصول على اليقين، ولكن ليس اليقين الخاص وإنما اليقين العام، وهو كما أنه يثبت بالبرهان العقلي كذلك يثبت بالبرهان النقلي، وهذا ما أشار إليه المرحوم سيد الطبطبائي رحمة الله عليه. قال: القياسات المأخوذة، عبارة السيد الطبطبائي فقط أقراها. قال: القياسات المأخوذة في الأبحاث الكلامية جدلية مركبة من مقدمات مسلمة والمشهورات والمسلمات، يكون الاستدلال بها على مسائل المسلمة أي في مرحلة سابقة، وما أخذ في الأبحاث الفلسفية منها قياسات برهانية يراد بها إثبات ما هو الحق، لا إثبات ما سلم ثبوته في مرحلة سابقة. واضح؟ هذا الفارق أشار إليه السيد الطبطبائي. هسه هاي المقدمة الرابعة واضحة؟ ما بها فد شيء؟ الآن ننتقل إلى المقدمة الخامسة. المقدمة الخامسة هي واحدة من المقدمات الجدلية، ويمكن أن نعنون هذه المقدمة بالعنوان التالي: هل أن الخوض في المباحث الكلامية والاستدلال عليها من خلال البرهان المنتج لليقين جائز أو غير جائز؟ وبعبارة أخرى، هل هو حرام أو لا؟ أسأل على هذه المقدمة الخامسة من المقدمات الغريبة. أنا واحد شلون الخوف في المسائل الكلامية والاستدلال عليها بالبراهين العقلية المنتجة لليقين تكون حراما؟ لا، هذا التساؤل له مستند استفاد البعض منه حرمة الخوض في المباحث الكلامية أو في المطالب الكلامية. وهنالك مجموعة من الروايات، ظاهر هذه الروايات أن الخوض في المسائل الجدلية أو بعبارة أخرى بالمجادلات الكلامية هذا حرام. طبعا البعض من إجا وعرف علم الكلام قال بأنه قضايا جدلية، وهذا ليس صحيح. هو مو فقط قضايا جدلية، الغاية منها الجدل وطرح الإشكالات فقط، لا، تقدم بأنه كثير من التعاريف التي تقدمت في الدرس الأول قلنا كما أن علم الكلام يؤصل إلى إثبات الحقائق، كذلك أنه يدافع عن الشبهات التي ترد على هذه العقائد. البعض ما أقول الكل، البعض لا، قال بأن علم الكلام هو علم جدلي، هذا خطأ. ليس فقط هو يخوض في دائرة الجدليات، لا، يثبت ويدافع. فالمهم البعض استفاد من ظاهر بعض الروايات أن الخوض في المباحث الكلامية حرام. أنقل لكم مجموعة من الروايات. البعض من الروايات ورد فيه النهي عن الخوض في ذات الله عز وجل، والمعرفة، معرفة الله، معرفة الذات من ضمن المباحث الكلامية، أو الاستدلال على إثبات الذات من ضمن المباحث الكلامية. رواية نقلها مروية في التوحيد للشيخ الصدوق، الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يخاصم إلا رجل ليس له ورع أو رجل شاك. هذا اعتمادا على أن المباحث الكلامية إنما هي مباحث تكون الخصام فيها في أعلى وأوج صورته، أو أنها مباحث جدلية. فقال: سمعته يقول: لا يخاصم إلا رجل ليس له ورع أو رجل شاك. هاي رواية. هاي الرواية يمكن المناقشة فيها، لكن الرواية الثانية اللي منقول عن أبي عبد الله قال: هلك أصحاب الكلام، أو يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون. فبقرينة هذه الرواية المخاصمون أو الذين لديهم شك، زين، دول غير مسلمين، واضح إن شاء الله، فيكونوا من الهلاك. قال: يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون، إن المسلمين هم النجباء، إن المسلمين هم النجباء. بمفهوم هذه الفقرة أن الشكاكين المخاصمين ليسوا بنجباء. فإذا الإمام قال: هلك أصحاب الكلام. البعض استفاد من هذه الرواية الحرمة، أو لا، على الأقل استفاد النهي الخوف في الكلام. أسمون للحرمة الحرمة التكليفية، وإنما النهي في الخوف في المباحث الكلامية، يعني لا يجوز الخوف في المباحث الكلامية. كذلك رواية أخرى روى الصدوق قدس سره في باب النهي عن الكلام عن أبي بصير قال: أبو جعفر عليه السلام تكلموا في خلق الله ولا تكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزيد إلا تحيرا. يعني أنتم تخوضون في الكلام في الله سبحانه وتعالى، في صفاته، في أفعاله، في ذاته، في ذاته عفوا، هذا ما راح يزيدكم إلا تحيرا. وفي رواية أنا ما نقلتها، يجي للإمام يقول له هذا قلبك اللي إذا أكل طائر لا يشبع منه، أتريد أن يدرك ذات الله عز وجل أو يتعرف على ذاته تبارك وتعالى؟ على أي حال، جملة من الروايات التي استدل بها من لديه موقف من المباحث الكلامية على أن لا أقل النهي، أن الأئمة عليهم السلام نهوا لا يجوز الخوض في المسائل الكلامية لأنها لا تزيد إلا حيرة وتيهانا. فإذا كان الشخص حائرا فتزيده حيرة إلى حيرته، وإذا كان تائها يبحث عن الحق فلا تزيده إلا تيهانا إلى تيهانه. فبالنتيجة احنا جاي ندرس علم كلام، هل نحن ندرس ما منع من دراسته الأئمة عليهم السلام، ما نهى عن الخوض فيه الأئمة عليهم السلام؟ كيف يمكن تأويل هذه الروايات؟ كيف يمكن توجيه هذه الروايات؟ اجوا العلماء الذين خاضوا في هذا البحث، ومن ضمنهم الشيخ المفيد رحمة الله عليه، قال بأنه يمكن أن يوجه النهي الوارد في هذه الروايات وعدم الجواز الوارد في هذه الروايات يوجه إلى طائفة خاصة، زين، ممن ينسب نفسه إلى المتكلمين. يا طائفة شيخنا، قال هذا النهي وعدم الجواز إنما هو موجه إلى من لا يحسن ولا يجيد الأسس والقواعد الكلامية. هذا النهي وعدم الجواز موجه إلى الطائفة الغير مدركة لأدلة الأصول بشكل محكم. يا بشلون هذا؟ ليش؟ قال لأن الأئمة عليهم السلام كانوا يخافون عليهم، فورد النهي إذ يحتمل انحراف هؤلاء لأنهم لا يحسنون الكلام. فإذا خاضوا في الأدلة التي دلت على إثبات وجود الله، أو في الأدلة التي استدل بها على النبوة أو الإمامة أو المعاد، وبما أنهم لا يحسنون لا يدركون هذه القواعد بشكل متقن، فبالنتيجة سوف يؤدي بهم الخوض في هذه المباحث إلى الانحراف، وبالنتيجة يمكن أن يستفاد من هذا التوجيه أن النهي ليس مطلق، وإنما النهي معلق على جهة، أو عفوا موجه إلى جهة دون أخرى. خب هذا لا شاهد عليه، هذا خلينا نقول بأنه تأويل تبرعي إن صح التعبير، هذا تأويل تبرعي ما إلى أي مستند. هذا التوجيه مجرد بأنهم المتكلمين، بأن المتكلمين يجرون النار إلى خرصهم، فحاولوا أن يؤولوا هذه الروايات بهذا التأويل. الشيخ المفيد قال لا، بأن هذا التوجيه له مستند، هذا التوجيه أيضا هنالك أدلة تساعد على هذا التوجيه، وهذه الأدلة هي التي ساعدتنا على تأويل ما ورد من نهي للخوض في المسائل الكلامية والأسس والقواعد الكلامية. نقل الشيخ المفيد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أن الإمام الصادق عليه السلام نهى رجل عن الكلام وأمر آخر به. جاء واحد قال له أنت لا تخوض في المسائل الكلامية، إجا شخص آخر الإمام قال له لا، أنت خوض في المسائل الكلامية وناقش وحاجج وخاصم المتكلمين. فقال له بعض أصحابه: جعلت فداك، نهيت فلانا عن الكلام وأمرت هذا به. شنو؟ تعجبوا. فقال الإمام: هذا أبصر بالحجج وأرفق منه. يعني بعبارة أخرى، بيان هذه الرواية أبصر بالحجج أنه يحسن ويجيد الأسس والقواعد الكلامية، وأنه مدرك للقواعد والأسس الكلامية. وإلا كان يأمر هشام، هشام بن الحكم كان يأمره بالتكلم. ولذلك الشيخ المفيد إجا علق على ذيل هذه الرواية، قال: فثبت أن نهي الصادقين عليه السلام عن الكلام إنما كان لطائفة بعينها لا تحسنه، لا تهتدي إلى طرقه، وكان الكلام يفسدها. والأمر لطائفة أخرى به لأنها تحسن وتعرف طرق الكلام وسهوله. واضح إن شاء الله؟ هذا توجيه. توجيه آخر بأن النهي الوارد هو نهي عن الكلام فيما لو أدى إلى إثبات أصول غير حقه. بأن الأئمة عليهم السلام نهوا بعض أصحابهم من الخوض في الكلام إذا كان الكلام يؤدي إلى أصول غير حقة. ليش؟ لأن الأصول لأن الأصول الحقة منحصرة بأهل البيت عليهم السلام. وهذا إلى شاهد أيضا رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: جعلت فداك، إني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نتعقله وهذا لا نعقله. فقال أبو عبد الله عليه السلام، الإمام أراد أن يرشد، قال: إنما قلت فويل إن لم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. ويل لأنهم تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدونهم. فهذا الوجه الثاني، أول هذه الروايات الناهية عن الخوض في المسائل الكلامية، إنما النهي موجه إلى الكلام الذي يؤدي إلى إثبات أصول غير حقة من غير طريق أهل البيت عليهم السلام. وشاهد على ذلك هذه الرواية. ثم الرواية فيها تكملة، وفي رواية أخرى ليست فيها تكملة، وفي رواية: ثم دعا عمران ابن أعين ومحمد بن الطيار وهشام بن سالم وقيس الماصر فتكلموا بحضرة الإمام، وتكلم هشام بعدهم فأثنى عليه ومدحه وقال له: مثلك من يكلم الناس. أيضا نستفيد من هذه الرواية، نؤول الروايات المتقدمة الدالة على النهي، نؤولها بهذه الرواية، فنحمل النهي الوارد في تلك الروايات على من لا يحسنه، أما من يحسنه فإنه موضع ثناء الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
احتمال الثالث يأتي عنه الكلام في يوم غاية. الاحتمال الثالث أن المراد من النهي الوارد هو النهي عن التشبيه، تشبيه الله بخلقه وتجسيده. لأن علم الكلام كما تعلمون مو فقط الشيعة كانت هي تستعمل علم الكلام، وإنما أبناء العامة المعتزلة الجبرية غير الجبرية كانوا يستعملون هذا العلم في محاججاتهم مع الخصوم. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله يوم غد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليك.